بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من جملة الدلالات التي تستفاد من بعض روايات هذا الباب أنه لو انشغل الحاج في ليالي المبيت بمنى، لو انشغل بالعبادة في مكة فجاز له ترك المبيت في منى، وهذا ما جعلوه من جملة الاستثناءات عن وجوب المبيت في منى. وألسنة الأصحاب مختلفة في بيان هذا الاستثناء من استثناءات وجوب المبيت في منى، فبعضهم عبر بأنه إذا انشغل بالعبادة في تمام الليل، والظاهر أن هذا كان هو تعبير أستاذنا الشهيد أيضا في المتن، أن من جملة الاستثناءات هو من انشغل بالعبادة في تمام الليل، يعني من المغرب إلى الصباح. بينما رأيت في بعض عبارات الأصحاب تعبير آخر، وهو أو إضافة شيء على هذا التعبير، هو أن من انشغل بالعبادة أو في تمام الليل أو فيما تبقى من الليل، بمعنى أنه لو بقي شيء من الليل في منى ثم خرج إلى مكة وانشغل بالعبادة، في باقي الليل انشغل بالعبادة، جاز له ترك المبيت في باقي الليل في أي ساعة التي خرج، سواء إذا ظل إلى نصف الليل خو انتهى، بعد ماكو استثناء، بعد ماكو أدى واجبه. ولكن لو خرج من منى قبل أن ينتصف الليل فلم يؤدي واجبه من حيث المبيت في منى، ولكن ما تبقى من الليل قضاه بالعبادة كفى، سقط عنه وجوب المبيت في منى. والروايات التي أشرنا إليها بعضها يقول أنه في تمام الليل، وبعضها يشير إلى أنه لو خرج ليلا لكن انشغل بالعبادة، وماكو تنافي بينهما طبعا، احنا ما ندعي التعارض، ولكنه روايات الباب ليست كلها تقول بشرط الانشغال بالعبادة في تمام الليل، بل بعضها يقول لو انشغل في تمام الليل كفى سقط عنه المبيت، وبعضها يقول بأنه لو خرج ليلا من منى إلى مكة وانشغل في باقي الليل بالعبادة سقط عنه وجوب المبيت. فمن هالناحية لا بأس أن ندقق مرة أخرى في هالكم رواية التي فيها هذا المضمون. بلي، أولا الحديث الأول في الباب إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منه. هذه الرواية ما تقول ما تبقى، تقول بأنه فلا تبيت إلا بمنى. فخب قد تفسر هذه الرواية إلا أن يكون من بعدين يستثني، إلا أن يكون شغلك في نسكك. فقد تفسر هذه الرواية أن يكون شغلك في نسكك يعني في تمام الليل. ولكن الرواية
ما تعود الشطرين كأنه اشتغال على مدار الوقت في نسك في مكة، أو إذا خرج من الليل وذهب إلى مكة تحوي الشطرين قلنا.
لا، هذا لا أقل فيها من الإجمال، أنه هل يشمل الشطر الثاني أو لا يشمل. هذه الرواية ما تصرح بأنه لو خرجت ليلا، لا لو خرجت لربما المقصود لو خرج نهارا أو قبل المغرب. يقول إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت أولا. خب هذا التعبير فلا تبت إلا بمنى، هذا المستثنى منه، يعني لابد عليك أن تبيت في منى. هسه شنو المبيت؟ خب إلا الاستثناء يقول إلا أن يكون شغلك في نسكك
في مكة.
خب
كأنه لم يتواجد في منى على مدار الليل كله،
فإذا كان شغله النسك
معفي من التواجد
فمعفي. زين، لكن إيش جد؟ لعل ظهر الرواية أنه إذا كان شغلك في نسكك في تمام الليل لا أقل من الإجمال. مو واضح أن المراد أن يكون بقدر غيابه عن المبيت يكون منشغلا ينشغل بالعبادة، إن كان كله كله، إن كان جله جله، أو المراد أنه لا، إذا كل الليل انشغلت بالعبادة يسقط عنك. هذا لا أقل من الإجمال، مو واضح. ولكن الرواية رقم 3 في الباب عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى، لا مو حديث الثالث، اشتبهت، حديث الخامس. الحديث الخامس في الباب يقول بلي فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه مثل ما على هذا، قال ما هذا بمنزلة هذا. بلي هذا التعبير بلي فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها، فقال عليه السلام عليه دم شات، يعني من بات ليالي منى بمكة عليه دم شات. فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه. خب إنما حبسه عن الرجوع إلى منى من أول الليل، حبسه هذا شأنه من الطواف وسعيه، إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة للذة أو ولا لذة عليه مثل ما على هذا، قال ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق إلى الفجر إلا وهو بمنى. هذه الرواية هم قد تعتبر مجملة من ناحية أن المقصود هو تمام الليل أو بالقدر الذي يغيب عن المبيت في منى ينشغل بالعبادة، هم قد يقال فيها بالإجمال. الحديث الثامن، الحديث الثامن فإن خرجت أول الليل، هذا اللي فيه هذا الإضافة، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. إن خرجت أول الليل يعني مقدار من الليل كان في منى، إن خرجت أول الليل يعني انخرجت أول الليل من منى، انخرجت من منى أول الليل، إذن فقد كان قد قضى شيء من الليل في منى، ثم إلى أجى إلى مكة وانشغل بالعبادة. فيقول بأنه فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، يعني إذا تنشغل بالعبادة مو ضروري ترجع تدرك نصف الليل في منى، ظل إلى الصباح مشغول بالعبادة. فهذا في هذا الإضافي، فيه أنه تشتمل هذه الرواية على النقطة الإضافية التي أضافها بعض الأصحاب في عباراتهم، من أنه إما تمام الليل أو ما تبقى من الليل. بلي. الحديث التاسع في الباب وسألته عن الرجل زار عشاء، هذا هم أيضا يعني أنه بلي مثل وزاد بلي وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر. إن فسرنا زار عشاء يعني خرج من منى عشاء إلى مكة فزار، فهم نفس المدلول يصير. أما إذا قلنا بأنه زار عشاء ما معلوم، هو لعله خرج من منى من أول الليل ولكنه زار عشاء، فهذا ما راح يدل على هذا النكتة الإضافية. بلي. بعد الحديث رقم 13، أنا بالأمس نسيت أطرحه، أحد الأخوة نبهني عليه، رقم 13 هم أيضا من هذه الروايات. رقم 13 بلي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. هذا هم ما بي تصريح بأنه ما تبقى من الليل، هذا الرواية تقول زار البيت، متى زار البيت ما معلوم، أنه من أول الليل كان انشغل بالعبادة أو لا ما معلوم. بلي. بعد الحديث بلي 21 عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. هذا هم إما ظاهر فقط في الجانب الأول أو لا أقل من الإجمال، أن هذه الرواية تشمل ما تبقى، يعني خصوصا ما تبقى من الليل أو لا تشمل. إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة، يعني تمام الليل كان ينشغل بلي بالسقاية، سقاية الحاج أو لا، أو بداية الليل كان في منى ثم جاء أن يلبث، أنا عندي يبيت بمكة، هسه من هالناحية لا فرق. بلي فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج. الحديث خلاص. بلي. الظاهر خلصا، بس أنا على ما ببالي اثنين من الروايات بها، الآن حصلنا بس وحدة اللي فيه تصريح بما تبقى من الليل.
السقاية في الحاج ما يختلف بعد الجلد فرط راح يصير بالروايد وجهها يلبث في مكة يلبث في مكة فترة يبيت معروفة كأنه يبيت الليل ما يكون هناك فرق
اللبث هم يقصد اللبث ليلين
قد يكون
ثم تعبير ليالي منا أن يلبث بمكة ليالي منا واضح بعد تعبير ليالي منا إما ظاهرا في تمام الليل أو لا أقل من الإجمال ما بي وضوح في الإطلاق لبعض الليل هذا ما بي مات الانشغال بالعبادة رقم 14 ما بي الانشغال بالعبادة على كل حال إما واحدة من هذه الروايات أو اثنين بيها دلالة على أنه إذا خرج من ميناء ليلان وما تبقى من الليل ظل في مكة مشغول بالعبادة هم أيضا نفس الحكم بأنه يعفى عن المبيت زين هذه الروايات اللي بيها هسه إما تمام الليل إذا انشغل بالعبادة أو ما تبقى من الليل انشغل بالعبادة هذه تشكل قرائن إما متصلة أو قرينة منفصلة على هذا الاستثناء لأنه بالنسبة إلى الروايات التي هم تشتمل على المستثنى من وهم تشتمل على المستثنى فهذه يصير قرينة متصلة يعني الروايات التي هم بها وجوب المبيت وهم بها إلا من انشغل بالعبادة فهذا قرينة متصلة فهذه شكل قرينة متصلة وأما الروايات التي فيها المستثنى من فقط الاستثناء ما مذكور أكو جملة من الروايات تدل على الأصل وجوب المبيت بمنى هذا الاستثناء ما موجود بها فنقول بأن الروايات التي ذكرناها تعتبر تقييد منفصل تعتبر قرينة منفصلة لتفسير إطلاق الروايات التي ذكرت أصل المبيت وجوب المبيت بمنى ولم تذكر هذا الاستثناء فنقيدها بالتقييد المنفصل بهذه الروايات إذن فهذه الروايات تارة تقوم بدور القرينة المتصلة وتارة تقوم بدور القرينة المنفصلة ولا بأس بذلك وبالتالي النتيجة أنه لو انشغل بالعبادة إما في تمام الليل أو ما تبقى من الليل فيعفى عن المبيت بمنى
حتى مع وجود الفارق بين القرين المتصل والمنفصل يستخدم اصل الظهور
اي فعلا في مسالتنا نفس النتيجه انه اما انه يفقد ظهور في هذه الحاله في وجوب المبيت او لا انه له ظهور بعضها له ظهور في وجوب المبيت ولكن هذا الظهور حجيته تسقط النتيجة واحدة بلي بعد عدنا من جملة الدلالات المستفادة من هذه الروايات أو من بعض هذه الروايات ما يرجع إلى استثناء آخر من الاستثناءات التي ذكرها الأصحاب لوجوب المبيت بمنى الاستثناء الآخر هو أن من انشغل بالزيارة في مكة ثم رجع إلى جهة منى، ولكن قبل أن يصل إلى منى بات في الطريق. بعد الخروج من مكة في بعض الروايات، وبعد تجاوز العقبة في بعض الروايات، هناك رواية واحدة تصرح بعد تجاوز العقبة، عقبة المدنيين، لو بات هذا يجزي عن المبيت في منى، فيسقط عنه المبيت في منى، ويكفيه أن يبيت في العقبة بعد تجاوز حد العقبة. وعدد من الروايات ما تصرح بعقبة، وإنما تقول إلا من خرج من مكة فبات دون الوصول إلى منى. عدد من الروايات هكذا تقول، بأنه لو زار وخرج من مكة لكي يأتي إلى منى، ولكنه بعد خروجه من مكة أو من بيوت مكة بات دون الوصول إلى منى. خب، فإن قلنا بأن الخروج من مكة يلازم تجاوز العقبة، فالمعنيين واحد، راح تصير النتيجة واحدة. إن قلنا بأن انتهاء مكة بداية للعقبة، فإذا خرج من مكة فقد دخل العقبة. طبعا المراد بتجاوز العقبة مو ينتهي العقبة كلها، إذا انتهى العقبة ودخل منها، لا، المراد بتجاوز العقبة يعني تجاوز حد العقبة، يعني دخول في العقبة، هذا المراد بتجاوز العقبة. خب، إذا قلنا بأن انتهاء مكة هو بداية عقبة، فإذا خرج من مكة يعني دخل عقبة، فالمعنيين يصير واحد. الروايات التي تقول بأنه إلا من خرج من مكة، والرواية الواحدة التي تقول إلا من بات في العقبة، يصير معناه واحد، نتيجة واحدة. وأما إذا كان هناك فاصل مكاني بين نهاية مكة وبداية عقبة، فمعنى الروايات التي تقول إلا من خرج من مكة وبات دون منى، هذا يشمل المنطقة الفاصلة بين مكة والعقبة، بخلاف الرواية الواحدة التي ما تقول خرج من مكة، بل تقول إذا تجاوز العقبة جاز له أن يبيت، فهذا ما يشمل تلك المنطقة التي متوسطة بين مكة وبين العقبة. ولكن الأصحاب حملوا ذلك على هذا، يعني جعلوا هذه الرواية قرينة على تفسير تلك الروايات، قالوا بأنه هذه الرواية التي قالت بأنه إذا بات بعد تجاوز العقبة فلا شيء عليه، هذه الرواية تفسر أن المراد بالروايات الأخرى التي قالت لو بات بعد الخروج من مكة ودون الوصول إلى منى أيضا تقصد هذا المعنى، تقصد أنه إذا بات بالعقبة بعد تجاوز العقبة يعني داخل العقبة. هذا بلي كأنه تطبيق من قاعدة أصولية في بحث التعارض، حيث قالوا بأنه إذا كان بلي إذا كان التعارض على مو على نحو السلب والإيجاب، إذا كان على نحو الموجبتين أو السالبتين معا، يعني إذا كان كلا الطرفين موجبتين أو كلا الطرفين سالبتين، ولكن أحدها يقول شيء والآخر يقول شيء آخر. فإن احتملنا تعدد الحكم لا يقع تعارض بينهما، هم هذا صحيح هم ذاك صحيح، لأنهما موجبتين معا أو سالبتين معا لا تعارضا. إذا احتملنا هذا الحكم مستقل وذاك الحكم هم مستقل، اثنينها موجودات. وأما إذا علمنا بوحدة الحكم فيمكن أن هذا يقيد ذاك. مثلا لو حصل إطلاق وتقييد منفصلين ولكن موجبتان، أحدهما قال مثلا يجب إكرام الفقير والآخر قال يجب إكرام الفقير العادل، اثنين موجبتان، أحدهما يقول يجب إكرام الفقير والآخر يقول يجب إكرام الفقير العادل، فعندئذ إذا احتملنا تعدد الحكم خلنا نعمل بكليهما، هم يجب إكرام الفقير مطلقا بملاك الفقر، الفقر وحده ملاك أو سبب عنوان يقتضي وجوب الإكرام، وهم وجوب الإكرام العادل بوصفه عادلا هم أيضا سبب آخر أو عنوان آخر يقتضي وجوب الإكرام، هم هذا صحيح هم ذاك صحيح ماكو تعارض. أما إذا علمنا بوحدة الحكم، هذا الحكم الواحد ما يصير هم يكون مطلق هم يكون مقيد، فيقع تعارض بين إطلاق هذا وتقييد الذاكرة رغم أنهما موجبتين معا، فيحصل التقييد رغم أنهما موجبتين معا يحصل تقييد، ما يدل على أنه يجب إكرام الفقير العادل يقيد ذاك الطرف الذي يقول يجب إكرام الفقير، فنعرف بأن المراد بذاك الذي قال فقير كان يقصد الفقير العادل أيضا. ما نحن فيه من هالقبيل، بعض الروايات دلت على أن المبيت في مطلق ما دون منى، إذا خرج من مكة ما دون منى فلا شيء عليه، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان قد دخل عقبة أو لم يدخل عقبة، بناء على أن يكون هناك فاصل بين مكة نهاية مكة وبداية العقبة. أما إذا قلنا ماكو فاصل فيتلازمان بعد المعنى يصير واحد، ولكن الكلام فيما إذا كان هناك فاصل مكاني بين نهاية مكة وبداية عقبة. فبعض الروايات تقول بأنه إذا بات بعد الخروج من مكة ودون منى فلا شيء عليه، فهذه مطلقة من حيث أنه بعد الخروج من مكة دون الوصول إلى منى أعم من حيث كونه دخل عقبة أو لم يدخل عقبة، هذه مطلقة. وتلك الرواية الواحدة تصرح بخصوص ما إذا تجاوز العقبة، هذه يعتبر مقيدة، وهما موجبتان مثل أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل. فإذا احتملنا تعدد الحكم بأنه هذا وحده يكفي للحكم وذاك وحده يكفي للحكم، ما يحصل تقييد بل نعمل بكليهما. ولكن إذا حصل اليقين الاطمئنان بوحدة الحكم عادة هكذا، يعني إما موضوع هذا الاستثناء هو مطلق الخروج من مكة سواء دخل عقبة أو لم يدخل، أو أن موضوع هذا الاستثناء هو خصوص من دخل العقبة، من المستبعد أن يكون لهذا الاستثناء موضوعان مستقلان كلاهما يكون صحيحا، هذا مستبعد جدا. عادة يحصل الاطمئنان بأنه إما هذا بإطلاقه صحيح أو ذاك بخصوصه صحيح، مو أنه هذا بإطلاقه صحيح ذاك بخصوصه أيضا صحيح، هذا مستبعد. فإذا كان كذا نقيد وهذا ما صنعه الأصحاب. أسير الخوئي يصرح بأنه نقيد تلك المطلقات بهذا المقيد رغم أنهما موجبتان، ولكن يحصل التقييد. إذن فسوى أن بنينا على أن هناك فاصل بين نهاية مكة وبداية عقبة، أو بنينا على أنه لا متصلان، على كلا التقديرين النتيجة التي نتوصل إليها واحدة، وهي نتيجة أنه إذا بات في العقبة فهذا لا شيء عليه. نتوصل إلى هذه النتيجة الواحدة. خل نقرأ هذين الروايات، هذين الروايات اللي أظنها أربعة على كل حال، فكم واحد من عدها مطلقة ما بيها اسم عقبة، وواحدة منها بيها اسم عقبة. هذه الروايات بلي وين سجلت أنا؟ حديث أولا حديث ثمانية، إحدى الحديثين الدالين على التخيير. الحديث الثامن جاء فيه فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكوك أو قد خرجت من مكة. الشاهد على هذه الجملة حديث الثامن في الباب، حديث الثامن من الباب الأول من أبواب العود إلى منى. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك استثناء أنا مخلي إلا أن يكون شغلك نسكك، هذا الاستثناء السابق الذي بحثناه، أو خرجت يعني وإلا أن فيما إذا خرجت من مكة، إذا خرجت من مكة جاز لك أن تبيت بناء على هذه الرواية. فهذه الرواية اللي مطلقة من حيث أنه إذا خرجت من مكة فيجوز لك المبيت في خارج منى، يعني قبل الوصول إلى منى، ما بخصوص تجاوز العقبة. بلي. والحديث الخامس عشر، بلي، هذه الروايات هن أربعة، حديث الثامن والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، واحدة منها بها اسم عقبة، الباقيات مطلقات. بلي. الحديث الخامس عشر هذا الذي فيه تعبير بعقبة، وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية السيد الخوي عبر عنها بالمعتبرة، بسبب أي واحد من ذولا ما أعرف، حتما واحد من عندهم بلي مو معتبر، مو لم يثبت عدالته، فالسيد الخوي عبر عن هذه الرواية بالمعتبرة ما عبر عنها بالصحيحة. بلي. فقال بلي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. فهذا إذا جاز عقبة المدنيين، صرح بعقبة المدنيين. فهذه هي التي، هذه الرواية هي التي تقيد باقي الروايات من حيث ما قلنا. أيضا الحديث السادس عشر، الحديث السادس باقي الروايات مطلقة ما فيها اسم عقبة. الحديث السادس عشر من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى. طبعا قد يقول أحد في خصوص هذه الرواية أن هذا نفي للكفارة وليس نفيا للأصل الحرمة. ولكن خب تكفينا تنكر الرواية الأولى التي ذكرناها اللي ما كان بها مسألة كفارة. فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منى. هذا مطلق من حيث دخل عقبة أو لم يدخل عقبة. الحديث السابع عشر: إذا زار الحاج من منى، يعني خرج من منى إلى مكة فزار في مكة، فخرج من مكة بعد أن زار خرج من مكة، فجاوز بيوت مكة فنام، بعد تجاوز بيوت مكة نام، ثم أصبح قبل أن يأتي منى. هذا هم مطلق من حيث أنه قبل أن يأتي بمنى، سواء دخل عقبة أو لم يدخل عقبة، فلا شيء عليه. الحديث هذا ايش قد كان؟ اي كم لان؟ اي 17 كم لان؟ بلي. هذن الروايات ثلاثة منها مطلقة، الحديث الخامس عشر بالذات خاص بصورة الدخول في عقبة. بلي. هذا شأن هذا الاستثناء الذي استفاده الأصحاب رضوان الله عليهم من روايات الباب. نكتفي والحمد لله رب العالمين.